والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون وكان عدديا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى احمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من ادله الاحكام في كتاب الزكاه، وهو في بيان في سير هذا الدين، وان الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وعندما أوجب في الزكاة في الحبوب، وقلنا ضابط ذلك أنه ما يكال ويدخر، ما يكال ويدخر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء، يعني ما كان يسقى بمياه الأمطار أو السيول والعيون، يعني التي ليس للإنسان فيها تعب ولا مشقة ولا كلفة، هذا فيه العسر كاملا. إذا كان يسقى بالسيول، يسقى بالأمطار، ما كان عثريا، يعني أنه يعثر على الماء بنفسه، يعني العروق تنزل على الماء، الماء قريبا فتنزل فتشرب منه بدون كلفة ولا مشقة، هذا هو العثري، وهو الذي يعثر على الماء بنفسه. أنت عليك ثمرة حبة ومن بعد ذلك تزرع من نفسها وتبحث عن الماء بنفسها، يعني أنها تجد الماء قريبا، تجده بعروقها، عندما تتسلل في التربة بعروقها تجد الماء فتشرب من نفسها، وليس لك فيها تعب ولا مشقة ولا كلفة ولا إلى آخره. وما كان من هذا النوع فيه العشر كاملا، وما لم يكن تسقى بالثواني، والثواني هي الآبار التي تجرها البقر والإبل، تسمى ثاني التي تخرج الماء، يعني أن هناك كلفة ومشقة في إخراج الماء وسقي الزرع، ففيه نصف العشر، ليس العشر كاملا، فيه نصف العشر. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، والتخفيف على المزارع وعلى المصدق نفسه، أن يكون ذلك الواجب الذي فيه الكلفة قليلا نصف العشر. قالوا في رواية أبي داود أنه إذا كان بعلا، البعل هو نفس العثر، يعني أنه يجد الماء بنفسه، قال: أو ما سقي في الثواني أو النضح. وهنا العطف يقتضي المغايرة، يقتضي هنا التغيير بين الثواني وبين النضح. الثواني كما قلنا ما تجره الإبل أو البقر وما تخرجه، النضح هو ما يستقيه المرء بنفسه، ينضح بنفسه الماء، كان يكون قريبا منه نهر أو كذا، ثم يأخذ منه ولا يأتيه، وإنما يأخذ منه وينضح بنفسه على نواضع أو على أي شيء آخر. هذا فيه نصف العشر الذي يأتي بكلفة. لكن قد يقول قائل: هذا الحديث عام،
السلام
عليكم. الله يقول قائل هذا الحديث على عمومه أنه ما كان ينبت من العيون أو بدون كلفة في العشر وما كان غير ذلك في كلفة نصف العشر وإن لم يبلغ النصاب وإن قلنا نقول هذا الحديث ليس على عمومه وإنما مقيد بالأحاديث التي الحديث السابقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهذا الحديث ليس على عمومه وإنما مقيده ذاك الحديث بمقدار النصاب وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وإذا بلغ الخمسة الأوسق قلنا ستون صاعا وما يكون 300 كيلو إذا بلغت ذلك ففيها العشر إذا كانت تسقى من غير مؤونة ولا كلفة في مياه الأمطار مياه السيول وما إلى ذلك أو الأنهار أو غيرها وأما إذا كان فيه كلفة فإذا بلغ النصاب ففيه نصف العشر الله أعلم
نعم
أي نعم النصاب عدي النصاب في كل ما كان في كل مال في كل مال زكوي محدد بالنصاب فإن قل عن النصاب فليس فيه زكاة وهذا الكلام مقدار الزكاة مقدار ما يخرج هذا في بيان مقدار ما يخرج نصف العشر فيما كان فيه كلفة والعشر كاملا فيما لم يكن فيه كلفة محدد بالنصاب في كل فعلا أنت عندك ماكور وعندك ماكور تهبله زيت وتهبله ديزل وعمال وإخراج وسقى هذا فيه نصف العشر أي نعم هذا فيه كل فعلا أما هذا فيه عشر مطر وأنت زرعته أو سيف وأنت زرعته ما لك فيه وتركته هذا ما فيه كل فعلا هذا فيه العشر كامل هذه ما هي كلفة إنما هذه مما تحتاج إليه الأرض هذا مما تحتاجه الأرض بغض النظر أصحاب المزارع أصحاب المواطير والذين يجدون مشقة في إخراج الماء أصحاب السواني هذا ما يأتي وإنما هو يعمل له مساقي بحيث أنها تدخل أرضه أيوة نعم ولهذا قال إذا كان بجانب نهر وينسبح منه فيه نصف العشر وإن كان بجانب النهر ثم يأتيه بدون نضح إنما يجعل له سواقي ثم يأتي هذا فيه العشر فرق بين هذا وهذا هنا
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبير والتمر رواه الطبراني والحاكم في الدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب قد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف
ورد رحمه الله تعالى هذه القصة قصة معاذ أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما في إرسالهما إلى اليمن وأمرهما أن يأخذ الصدقة من هذه الأصناف الأربعة وهذه الأصناف الأربعة كانت هي الطعام والقوت الذي كان موجود الشعير التمر والزبيب والحنطة هذه أربع أشياء وهذه التي أمرهم أن يأخذوا منها الصدقة التي هي قوت البلد وهذه الأشياء الأربعة تجتمع في الكنز وتجتمع في الادخار
اجتمع أنها تكال، وتجتمع أيضا أنه أنها تدخر، يعني أنها تبقى مدخرة تتمون، إذا احتاج إليها الإنسان يأكل منها وهي موجودة. فكل ما كان على هذه الصفة أنه تكال مقابلة تدخر لبث، خلاف الفواكه والخضروات التي لا تدخر وإنما تؤكل مباشرة بعد جنيها وقطفها، هذه ليست فيها زكاة. البطيخ والحثاء وأيضا الطماط والعنب الذي لم يزبط، ليس العنب كله جميعا وإنما العنب الذي لم يزبط، يعني لم يكن لم يصلح منه الزبيب. أي نعم، المهم في عنب أسود وعنب أبيض يزبط، العنب الذي لم يصبح زبيبا ليس فيه شيء. العنب ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى يصبح زبيبا، وأما العنب الذي يعني إنما وضع للأكل مباشرة ليس فيه شيء. كل ما كان يدخل السمسم الضراء الضغط، وكان هناك يعني حديث ورد ما عدا الضراء لكن حديث ضعيف، إنما كان يكون الاختيارات على هذه الأربعة، كل ما كان بهذه الصفة بهذه الأربعة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى ومعاذ من أخذ منها، كل ما كان على هذه الشاكلة ما كان فيه تلك الصفة يؤخذ منه في الزكاة، على غرار ما كان يشقى بمؤنة أو ليس بمؤنة، وعلى غرار النصاب. والثمار ليس لا يشترط لها الحول، ما يشترط لا الحول، وإنما يؤتى الحق عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا جز وجمع تؤتى منه الزكاة، لا يكون لا يشترط فيه الحول، بخلاف الأنصبة الباقية في الأغنام والأبقار والإبل والذهب والفضة وعروض التجارة، كل هذه تحتاج إلى الحول. وأما الزروع والثمار التي تؤتى من الزكاة، إنما الزكاة تكون حال الحصاد وحال الجاز. نعم.
الحول في غير المعشر،
الحول
غير المعشر، اشتراط الحول
في غير المعشر، ما يشترط فيه الحول. يعني الثمار زكاتها ما كانت يكال ويدخل، والتعشير ما كان يعني يؤخذ من العشر او نصف العشر، فهذه لا يكون فيها لا يشترط لها الحول، وانما متى ما نضجت ومتى ما صلحت يؤتى حقه. وذلك التمر. واما العنب، العنب انما يكون فيه اذا كان يكال اذا كان يذبذب، والذي لا يصبح زبيبا ليس فيه شيء، لأن من العلم ما لم يصبح زبيبا إنما يكون فاكهة. هذه ما فيها زكاة، إلا تؤكل طوال ما فيها زكاة. والحديث الأخير حديث الدارقطني، أما الكفاء والبطيخ والقصب فقد عفي، قال في إسناده ضعيف، هذا من رواية محمد بن عبد الله الأرزني، محمد بن عبد الله الأرزني، قيل أنه متروك. نعم. إيش؟ إيش؟ لا لا ما فيها زكاة، إنما إذا حال الحول على براهينها الذي أخذت، لو باعها مثلا بمئة أو باع يعني باع بمثل مئة ألف ثم ادخرت تلك الفلوس وجلس معه سنة حال عليها الحول، فالزكاة في المبلغ ليس في الفواكه، أما الفواكه ليس فيها زكاة، والطماط والبامية الكوسة كل ما كان مستهلكا
القصب اللي منه التمر هذا
القصب القصب السكر قصب السكر
الحب
فيه العشر إن شاء ما كان يسقى بالسيول والأمطار فيه العشر وما كان يسقى بالسواني والآبار يعني بكل فيه نصف العشر يعني كل 20 كيس يبون كيس والذي يسقى بالسيول كل 10 كياس يهب كيس يعرفون المزارعين هذا ولكن عند نهايته بعد أن اخططوا وضم أجمعه كل 10 كيس يبع لها كيس أمور يعني كنت يسير الله سبحانه وتعالى وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكرنا ضروري من ضروري من خلال الزكاة إخراج الزكاة أولا ثم بعد ذلك تقسم البر المهم أنت الآن بعد نهاية بعد أن يؤتى إلى الجرين يجمع إلى الجرين ثم بعد ذلك يزاس ثم بعد ذلك يدرى ثم بعد ذلك يجمع عند الجمع ونهايتي تأخذ منه الزكاة بعد إخراج الزكاة أنت ومن كان في موسي تقسم الباطن هذا الآن أن وقت الحصاد أنتم تقسمون بأي طريقة كانت أو أنه يخرص ثم بعد ذلك تبين الزكاة ثم يعرض الباطن شف الأرزمي تقديم الإهمال الرأي المهمل هو الإهمال الرأي المهمل قبل المعجم هنا الرأي المهمل ساكن الأرزمي الأرزمي خطأ يعني تقديم الزكاة خطأ إنما هو محمد ابن عبيد الله العرجمي نعم
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرستم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه أصحاب ابن حبان والحاكم
وهذا حديث سهل بن حثمة أيضا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين يسر ولا يكلف على الناس إلا ما يطيقون الله سبحانه وتعالى أيضا يريد من اليسر هذا صاحب الزرع عند بدو صلاحه يودي للناس ويتفكر هو أولاده من قبل نضجه وبدو صلاحه ويهدي فالآن عمر العمال الذين يذهبون أن يبقوا له شيئا أن يبقوا له شيئا بعد الخمس إما الثلث أو الربع الذي يرونه مناسبا حتى إذا كان من أقاربه فقراء أو جيرانه فقراء يعطي لهم من ذلك الثلث أو ذلك الربع الذي أبقوه له ولا يأخذون الزكاة كاملا وإنما يكون له يتصدق به لأنهم سيأتونه ويأخذون منه فيبقي الخالص له الثلث أو الربع يتفكر هو أولادي ومن يهدي عليهم ومن يعطي أيضا من يأتيه من الفقراء وهذا دليل فيه على الخرس والخرس هو التقدير يأتي إلى المزرعة كانت تمرا أو كانت حبوبا ثم يقف عليها ثم يدور عليها ويقول هذه تأتي بكذا فالزكاة فيها كذا تقديرا أي نعم هذا هو الخرص تقدير لا يكون يعني مضبوطا وفهما وإنما يكون تقديرا هذه الأرض تأتي مثلا بعشرين كيس الزكاة كيسين أنت لو جزءا يقول الزكاة عليك تكون كيس مثلا نص إذا كان الكيس مثلا فيه يعني بساعدياتنا مثلا أربع عصر يقول له عليك ست أصل أو خمسة ويبقي لهم حتى يتصدق من الذين يأتون إليه أو جيرانه أو إلى آخره. وهذا فيه إثبات الخرص، أن الوالي يرسل من يخرصون سواء التمر على النخل أو بسر أحمد
يعني الشيخ يدعون النصف والربع
لصاحب الزرع، يضعون يتركون له الثلث أو الربع حسب ما يرون، إذا كان لأنه يهدي وتصدقه أيضا، إذا كان بجانبه الفقراء يعطيهم فيبقون له، ولا يكون هذا لا يكون هذا بحيث أنه لا يجحفون في حقه يأخذون منه الزكاة ثم بعد ذلك يهدي ويتصدق من ماله وقد انتهي كله، إنما يبقون له شيئا يوزعه هو بنفسه، يبقون له شيئا يوزعه بنفسه، وهذا يرجع إلى إليهم أنفسهم كما عرفنا إما الثلث أو الربع حسب المصلحة. الآن عندما في بداية بدو اسمه خضير أنا أتى عنده هدف قل له علمني هذا هدية أيضا يهدي لجيرانه عندما يأتي البيت أبو الآلة فلان كذا أبو أطول الآلة فلان كذا أين هذا تفك يتفكهون بيتي في بيتي أين يعلمون من الزكاة الآن يبقون له يتفكه به ويتفكه منه ويبدي منه فيبقون له جزءا. نعم هذا تيسير من هذا الدين يسر، وهذا هو الدين يسر، ليس الدين يسر فيما حرم وفيما نهى عنه، نقول الدين يسر أو إنما الدين يسر فيما يسر، حتى صاحب الزكاة يسر عليه إذا كان في زراعته كلفة ومشقة أخذ منه نصف العشر، وإذا كان هكذا أخذ منه العشر، وأيضا أوصى الخارسين أنه يخفوا على شيء يبقون له حتى يتصدق وأدى الفقراء من بجانبه وجيرانه وآله لا غير ذلك. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، أن الله يقول يريد بكم اليسر، هذا هو اليسر الذي يسره الله سبحانه وتعالى بتلك الأحكام، وليس اليسر في فعل ما حرم أو ما نهى.
قال عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع.
حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه فيه انقطاع وضعيف، لأنه من رواية سعيد بن المسيب، وعتاب توفي في زمن أبي بكر أو في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر، وسعيد بن سيب ولد في زمن عمر فهو منقطع. وقد رواه أيضا سعيد بن سيب أيضا مرسلا، لكن الحديث معناه ايش قال تمرا
اخرج زكاته جليلا،
لكن الحديث معناه صحيح وهو في تقدير زكاة العنب الذي يصبح زبيبا، وفي خرصه عن تقديره كما يقدر التمر، لأن التمر يخرص يقدر تقديرا، يأتي إلى صاحب النخل ثم يقدر ما معه ويوجب ما معه من الزكاة ثم بين ما له من الزكاة، وكما مر معنى يبقي له الثلث أو الربع. وكذلك العنب إذا كان يصبح زبيبا، أما العلم الذي لا يصبح زبيبا ليس فيه زكاة لأنه لا يكال ولا يدخل. نعم. وأما الزبيب العنب الذي يصبح زبيبا يخرص كما يخرص التمر، وهو أيضا يكون على 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 مبلغ النصاب وهو خمسة أوسق خمسة فيه العشر. في العشر أو في نصف عشر إذا كان نصاب الكلفة أو غير كلفة. نعم. في تعليق على الحديث هذا ونشي. طيب.
عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتأخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع. عن عتاب رضي الله عنه بفتح المهملة من ثقته لأنه رواه سعيد بن المسير عن عتاب وقد قال أبو داود إنه لم يسمع منه. قال أبو حاتم صحيح عن سعيد بن المسير أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني مرسل صحيح أنه مرسل نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل. قال النووي هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يعتبر ببكار الأئمة
هو
يعتبر
تمام
وهو يعتبر بقول الأئمة. والحديث دليل على وجوب خلط التمر والعنب لأن قول الراوي أمر يفهم أنه أتى بصيغة تفيد الأمر والأصل في الوجوب والوجوب قال الشافعي وبالوجوب قال الشافعي وقال الهادوية إنه مندوب وقال أبو حنيفة إنه محرم لأنه رجم بالغير ووجيب عنه بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع ويكفى فيه خالص واحد عدل لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه لأنه كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخرس على أهل خيبر ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروس إذا أصابت جائحة قبل الجذاب فلا ضمان وفائدة الخرص أنه خيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة دعوى النفس بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المال ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك.
فأن الجائحة إذا وصلت إلى الآفة إذا كان قبل الخرص ما له فيها ولا ضمان وإنما الضمان بعد أن يأويه إلى جرينه وكان فيه تفريط. نعم
بسم الله
إيش
ولو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب وقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة شوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة.
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على يد امرأة مسكتان من فضة ومن ذهب قال من ذهب فسألها تؤدين حق هذا وحق هذا هو الزكاة وقالت لا قال يسرك أن يصورك الله سبحانه وتعالى سوائين من نار فألقتهما أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان وجوب الزكاة في الذهب الملبوس والذهب الملبوس تجب فيه الزكاة وهذا الحديث هو للآية والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونه وإن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوجوب وعدمه واعتمدوا على بعض الآثار من آثار الصحابة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة لكن إذا ورد الحديث وأتى النص لا ينظر لأي أثر من آثار غير أثر الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان وهذا الحديث وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما وضعت في يدها في أحد أصابعها خاتم من ورق من فضة ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها فقال ما هذا يا عائشة قالت أتزين به لك يا رسول الله ولا تؤدين حقه قالت لا تقل عفو وهذا الحديث تدل على أن زكاة الحلي الملبوس تجب به الزكاة وزكاته ربع العشر كما مر معنا في نصاب الذهب ونصاب الفضة أنه ربع العشر إذا بلغ نصابا كاملا وقلنا النصاب يقرب من 85 غرام وفيه ربع العشر وإن كان بعض العلماء رحمه الله تعالى استند إلى بعض الآثار المروية عن الصحابة لكن تلك الآثار إذا خالفت النص إنما نتمسك بالنص وهذا الحديث حديث صحيح وقبله العلماء هو دليل على أن دليل على وجوب الزكاة لأن ذلك الذهب كان ملبوسا والله أعلم فيه تعليق الشيء
الحديث مثل البخاري ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
مر معنا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق ومر معنا حديث جابر وهذا في هذا الذي أخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في فرس العبد وليس في فرسه وليس في عبده يعني مملوكه عليه فيه صدق وهذا أيضا مما يلبسه ويستخدمه وهو الذهب ذكر أن فيه صدقة إذا بلغت النصاب نعم 85 جرام الشيلة ولا النازلة ولا غيرها إذا بلغت نصابا ففيها ربع العشر أيوة طيب ها كيف ايش ما هو هذا؟ أقسم على 40 أنا تعطيك 14 كل 100 ريال فيها ريالين ونص الألف عليها 25 10,250 رخيص حق الله سهل يعني لكن النفس تكون شديدة عليهم ناس
أنجب عليه
أن
هذا ما هو مال
مال والأصل في مكان ليست الأصل في كل مال يكون نامي وإنما فيما دل عليه الدليل نامي أو غير نامي.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن امرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان بفتح الميم وفتح السين المهملة الواحدة مسكة وهي الأسفرة والخلاخل من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما فيهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم وهو ثقة. فقول الترمذي أنه لا يعرف
حسين بن ذكوان المعلم ويسمى حسين المكتب من رجال الكتب الستة.
فقول الترمذي إنه لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح صححه الحاكم من حديث عائشة وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى في يدها فتحات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صوتهن لأتدين لك بهن. فقال بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقالت لا. قال هن حسبك من النار. قال الحاكم إسناده على شرط الشيخين والحديث فيه والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه لا نقاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم لشكية هذه المذكورة ولا تكون خمس أواق في الأغلب. وفي المسألة أربعة أقوال. الأول وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث. والثاني لا تجب الزكاة في الحلية وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.
ما شاء الله. هذا من هو هذا؟
السمعني. هذا
السمعني بعد ورود الحديث وبعد صحته لماذا نستدر إلى الآثار ونقول أم المؤمنين عائشة كانت كذا وقال أبو بكر كذا وقال عمر كذا وقال علي كذا وقال إذا ورد الحديث يكفي. يعني ماذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى؟ يقول علماءنا بدور النجوم نهتدي بهم إذا ضللنا لكن إذا وصلنا إلى الكعبة أن نحتاج إلى أن نعرف القبلة أين هي انتهى الموضوع. ما عدنا نحتاج إلى نجوم ولا غيرها. الكعبة أمامنا المستقبل. وإذا صح الحديث نأخذ ممن؟ نأخذ بالحديث والخلاف ما يحتاج. وأنت تجد في الفتاوى أن هناك خلافات لكن استناداتهم كلها على تلك الآثار آثار عن الصحابة. أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي قاضية بأن في ذلك زكاة وواجب. نعم.
يقول الثالث أن زكاة الحلية عاريتها كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر. الرابع
عارف أنها تحيها للناس يستخدمونها موجودة عندها إذا أعطت جارتها أو حبتها تستعير منها تعيرها أسبوع أسبوعين ثم تأتي به فقال ذلك هي زكاتها.
يعني نياب على الزكاة؟
لا لا ما هي نياب على الزكاة واجبة وإنما هذا قول من أقوال العلماء مرجوح.
الرابع أنها تجد فيها الزكاة مرة واحدة رواه البيهقي عن أنس وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته. وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقلين وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقلين ويقوي الوجوب قوله اللي هو الحديث اللي بعده.
إذا الخلاصة أن الحديث والدليل إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننظر للآثار التي تأتي عن الصحابة أو غيرهم وإنما المقتضى هو الأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إذا صح ولا حديث في ذلك صحيحة. فالمتعين هو الأمر بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوراحا من ذهب وقالت يا رسول الله أكنز هو؟ وقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
وهذا الحديث أيضا نشد من عبد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذلك حديث عائشة الذي أخرجه الحاكم وصححه وقال عائشة في الشيخين، حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وبيدها أوضاح، أوضاح معروفة قديما من فضة، وقالت يا رسول أكنز هو؟ هل هذا من الكنز؟ يعني أنا فيه الزكاة، وإذا أديت حقه وليس بكنز وحقه الزكاة. هذا دليل أيضا يؤيد أن الذهب الملبوس والفضة الملبوسة عليها الزكاة. ولم ننظر إلى قولي أي قائل، والخلاف إذا لم يكن مستند إلى دليل ليس معتبر، والدليل إنما يكون من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فكل خلاف ليس عليه دليل قائل ظاهري وليس معتبر، وإنما الاعتبار فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث تدل على هذا، لكن أحيانا يكون الإنسان معه هوى وما يريد أن يخرج الزكاة، عندما تقول الزكاة ما صار فيها خلاف، نقول الخلاف حاصل، لكن الله سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا عند الخلاف أن نكون بهائم لا نرجع إلى شيء، وإنما نكون مختلفين، وإنما أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء رحمهم الله تعالى لا تكلموا عن هوى، وإنما تكلموا واجتهدوا يريدون الحق، فمن أصابه له أجر ومن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. والدليل بخلاف من قال بعدم الوجوب، والدليل مع من قال بالوجوب، لأن تلك الأدلة صحيحة وتدل على وجوب الزكاة، وأنها لا بد أن تبلغ النصاب كما مر معنا في الأحاديث السابقة، أن نصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 دينار، ثم بعد ذلك عند تحويلها إلى مثاقيل وإلى غرامات كانت 595 حولها الفضة والذهب 20 دينار قلنا تساوي 85 غرام، فإذا بلغ ذلك النصاب عليها الزكاة في الأدلة الصحيحة والثابتة. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. أما الآثار إذا كانت آثار مخالفة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لعله ما بلغهم ذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا، والاجتهاد إذا كان يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به، وإنما يعتذر لصاحبه، وإنما اعتذروا لصاحبه رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم يريد الحق ولعله ما بلغهم. نعم
شيخ، لماذا السالف بكنز
هو؟ يعني قوله كنز هو للأول الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون ولا يخرجون منها الزكاة، كنز هو من المكنوز الذي يحذب صاحبه يوم القيامة، قال إذا أدى حقه ليس عليه زكاة، أن الكنز إذا أدي ما عليه ليس بكنز، وإنما الكنز الذي يعذب عليه صاحبه هو الذي لا يؤدي زكاة ويوم يحمى عليها في نار جهنم وابواها بها كذا وكذا إلى آخر الآية.
قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.
إسناده لين، ما عندكم تعلق لنا من الروايات؟ سليمان بن سمرة، سليمان بن سمرة مجهول، نعم مجهول في عداد المجاهيل، سليمان بن سمرة في عداد المجاهيل
بن السخري.
نعم
بن السخري
ايش؟
سليمان بن سمرة بن جندب ولا
ما ادري؟ شوف اللي عندكم تقريب الحديث يدل على زكاة عروض التجارة منها البذل مما أعد للبيع، وزكاة عروض التجارة عليها يجمع لأنها تجب فيها الزكاة.
الفلمان بثمرة الجلد والتفاري مقبول من الفائدة.
ماذا غيره؟ مش أنت تنقل تعليق الشيء مجهول.
البناء اسمه ضعيف.
ها؟
هذا الألوان في الأرواء اسمه ضعيف.
تكون الحديث ضعيف لكن زكاة عروض التجارة عليها إجماع. في تعليق على غير المال زكاة عروض التجارة هذا الكلام يفرق بين المتقدمين والمتأخرين. يقول لا يجوز العدول عن كلام العلماء كلام المصطلح المتقدمين إلى من بعدهم. يقول أن المتقدمين هم الذين وضعوا أصول هذا الفن، لذلك هم أولى أن يرجع إليهم. يعني كأنه سد باب الاجتهاد، المسألة اجتهادية. هؤلاء هم الذين على هذه الساعة الذين يفرقون بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ما في كلام على الله. ها؟ أدخل ترى.
لأنه من رواية سليمان بن مصبرة وهو مجهول، وأخرجه الدارقطني والبزار من حديثه أيضا، والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة. في مال التجارة. واستدل للوجوب أيضا بقوله تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد نزلت في التجارة، وبما أخرجه الحاكم أنه قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته، والبز بالباء الموحدة والزاء المعجمة، ما يبيعه البزازون. كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، ومما قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال لكن لا يكفر جاحدها.
الزكاة لا يكفر جاحدها
الاختلاف فيها.
إذا عندنا الأموال الزكوية في بهيمة الأنعام والنقدين الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة قلنا في الإبل والبقر والغنم أقل نصاب فيها الإبل 5 والبقر 30 والغنم 40. الإبل 5 نعم أقل نصاب. أي نعم 5 30 والغنم 40 وفي النقدين مرة معنا الفضة 200 درهم والذهب 20 دينار والخارج من الأرض فيما سقط السماء 10 وهذه التي مرت فيها 4 10 للنقدين فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأما زكاة الحبوب والثمار الخارج من الأرض إذا بلغ خمسة أو ست ففيها العشر فيما سقط السماء وما كان بدون كلفة ومؤونة، ونصف العشر فيما كان فيه كلفة ومؤونة. وعروض التجارة فيها ربع العشر كالنقدين إذا حال عليها الحول. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه.
الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، وما كان من دفن الجاهلية يعني أنه وجده يحفر، يريد يحفر بئرا أو يحفر لأساسه في بيته، فوجد تلك الجرة عليها علامة الجاهلية ففيها الخمس، وليس له نصاب محدود، الذي يخرج فيه الخمس يخمس. وأما إذا كان وجده وليس عليه تلك العلامة فإنما هو لقطة، حكمه حكم اللقطة، يعرف سنة، يعرف سنة كاملة ثم يكون له. فإذا أتى صاحبه بعد السنة وأراده يدفع إليه ويكون ضامنا له بعد السنة في ضمانه، أما قبل السنة إذا كان لقطة هو في ضمانه، لكن إذا كان مفرطا وهو يضمن، وإذا كان غير مفرط ذهب وهو من غير تفريطه فليس عليه ضمان. وأما بعد دخوله في ملكه بعد السنة فهو ضامن له، إذا أتاه يدفع إليه ذلك المال أو مثله. نعم. وهذا هو الركاز. الركاز عن الشيء الذي يوجد. أنا كاتي تحفل أساسات بيتك يحيى تلقى جرة ملانا ذهب، كيف هتسوي؟ حد السنة ما تقال الناس أنا حصلت شيء، ولا أنت خرج خمس سنة لابد أن تخرج من الخمس، وأنت بشرط أن يكون عليها علامة الجاهلية، أنا من قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من دفنه. أما إذا كانت بعد ذلك فهي تعتبر لقطة. وفرق أيضا بعض العلماء إذا كانت يعني في المكان الأهل بالسكان وفي غير المكان غير الأهل بالسكان وما إلى ذلك، لكن الأمر أنها إذا كانت من دفن الجاهلية يسمى ركاز، ويخمس فيه الخمس يخرج، وليس فيه مقدار للنصاب. وإذا كان من غير ذلك فيكون لقطة يعرفه سنة لا يستخدمه حتى بعد سنة، فإذا كان بعد السنة يأخذه، لكن إذا أتى صاحبه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث وقال له لي المال الفلاني الذي عندك أوصفه كذا وكذا وكذا يدفعه إليه، وإذا هلك فهو ضامن له، هذا ندخل في ملكه. لا لا تعرف إنك رجل تخاف الله. الآثار ليس لها قيمة، الآثار ليست لها قيمة، وإنما قد تكون آثارا تؤدي إلى الشك وتؤدي إلى عبادته. نحن الآن نقول نحن نعرفها ولا نعبدها ولا 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 ونقدسها ونعمل على وعادات ونعمل كذا، لكن سيأتي وقت من الأوقات تعبد من دون الله وقد يتبرك بها وقد يستشفع بها. هذا من الجهل، من الجهل. كيف يا شيء إذا باعها؟
الآن لو باعها على ناس يعني هذا حتى
يصير مصطفى ناس انتك
يجي مثلا درهم لو ما عرف الأكين
الدرهم هذا يعرفه سنة، الدرهم هذا أو أي موجود سمى لقطة يعرفه سنة، فإذا لم يأتي إلي صاحبه دخل في ملكي يتصرف فيه كشاء بأباعه أو حاجه أو بأي طريقة كانت. فإذا أتى صاحبه بعد فترة يرفعه إليه وطلب منه يدفعه إليه.
كما تخيطها معروفة كيف لكن دلع على أنها ساعة
المهم هو يبيعه وانتهى الموضوع
فيها قيمة
يعني تجربة يبيعه هو ما هو الآن ما باعه على أنه أجر وعلى أنه يعني يوم على كذا وكذا ولا يستفيد من يستفيد من ماله لكن هذا المفروض ما تكون مثل هذه الأمور. ليس هناك أولاد عمر بن الخطاب عندما كان في سفر ورأى الناس يمرون سأل عنهم قالوا أتون الشجرة يصلون تحتها فذهبوا وقطعها قال حتى لا تكون ولا ليست هناك يعني مسجد الآن في المدينة يسمى مسجد القبلتين وهو مسجد يعني في حي بني سلمة ما يعرف ما هذا المسجد ما أذر عنه أنها تحولت القبلة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. ولهذا بعضهم إذا أتى يصلي ناحية أنها القبلة الأولى أحيانا يصلي ركعتين ناحية القبلة الأولى ويصلي بعد كذا يعني هذا أعظم من هذا قيل بهذا وسمعنا هذا في الصحف وسمعنا من يقول أنه يصلي وذكر هذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يقول نقل له يعني في احد الدروس في المسجد سئل عن المسجد هذا وان الناس ياتون ويصلون الى القبلة الاولى ركعتين ويسالون يعني يناقشون يناقش ايضا البوط والرفاع في هذه المسألة لماذا تتبعون في مسجد القبلتين يعني محراب يدل على القبلة الاولى ومحراب يدل على القبلة الثانية أمر غريب وأمر عجيب يعني وأن تقرأ إذا كان هذه الآثار هكذا وإنما هدمها وإزالتها ولا يبقى لها شيء ولا يبقى لها عذر حتى لا يأتي ناس يشركون بالله يتبركون بهذه الآثار يتمسحون بها يقولون كانوا أتونا كانوا يتمسحون بها وكانوا إلى آخره وإنما الآثار تزال ولهذا يطلعون إلى الغار ويحالون ما يفعلون ويتمسحون ويحملون التراب ويحملون الحجارة ويحملون المفروض أنها تزال والمفروض أنها تحمى ولا يأتي إليها أحد لكن من الجهل وكتبت الصحف كتبت الصحف الذين هم جهال كتب الصحف جهال وإنما يحفظوا حديث ويحفظوا آية وبعد ذلك يبني عليها سلاما كبيرا. نعم.
وعن عمرو بن سعيد
لا بأس وأذان صح.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن.
وهذا أيضا في التفريق كما قلت لك في التفريق إذا وجد في منطقة مهولة بالسكان يكون لقطة أما إذا كان في غيرها قال ركاز وفيه الخمس يخرج منه الخمس.
وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن قبلية الصدقة رواه أبو داود.
أخذ
المعادن قبلية
هذا عنده صوضع لهذا حتى شرح
يقول بفتح القافي وفتح الموحدة وفتح اللام وياء مشددة مفتوحة وهو موضع بناحية الفرع.
نعم.
الصدقة رواه أبو داود وفي الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائه أنه أقطع بلال الحرث المعادن.
بلال الحارث
بلال ابن الحارث المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة دون الخمس. قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه.
المعادن ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة إذا كان المعدن ذهب أو فضة وحال عليه الحول وبلغ النصاب فيه الزكاة. باقي شيء؟ والله أعلم.